إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وخشية ومحبة له جل وعلا. فهذا الباب الإخوة باب عظيم، وهو أساس العبودية لله جل وعلا. وإذا حقق المسلم هذا الباب كما يريد الله جل وعلا، أن تؤمن بأسماء الله وصفاته على وجه التفصيل، وتتعرف على كل اسم من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وكيف تتعبد لله بهذا الاسم، وكيف تشعر بهذا الاسم في حياتك، يصل العبد بإذن الله إلى أعلى المقامات، مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا كان هذا هو همك في الحياة الدنيا، أن تتعرف على الله جل وعلا وأن تقوم بعبادته، وبذلك والله يطمئن العبد ويسعد في حياته. كما قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، كما استمعنا لهذه الآية، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فما العلاج؟ كيف يطمئن القلب؟ قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بتعظيم الله، بتنزيه الله، بحمد الله، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فبتعظيم الله وتمجيده وتسبيحه وحمده، والله يطمئن القلب وينشرح الصدر. وبعد ذلك مهما واجه من صعوبات وظروف في هذه الدنيا، والله تسهل عليه، لأنه لا شيء أعظم وأجل وأكبر من الله جل وعلا، المجيد العظيم الكبير الجليل جل وعلا، فيهون عليه كل شيء. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، حتى تشعر بكمال القرب من الله والأنس به جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تستمر على العبودية والتعظيم لله إلى أن تلقى الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. وتوقفنا عند اسم الله المجيد، وأيضا الشيخ رحمه حفظه الله ذكر هذا الاسم بعد اسم الله الحميد، وهذا الاقتران جاء في كتاب الله الحميد المجيد، إنه حميد مجيد. وسيذكر الشيخ عن ابن القيم رحمه الله السر في هذا الاقتران، فما نستعجل الأمر. يقول: المجيد وهو اسم عظيم ورد في كتاب الله في موضعين، قوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يعني أهل بيت من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنه حميد مجيد. لما بشر الملائكة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالغلام، فقالوا: أتعجبين من أمر الله؟ قالوا لزوجته: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وقوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، برفع المجيد. إذا قلت المجيد على هذه القراءة، يكون المجيد صفة لمن؟ لله. ذو هذه مرفوعة صفة، و ما علامة الرفع هنا في ذو؟ الواو، لأنه من اسماء الخمسة. نعم، فذو العرش المجيد أيضا مرفوع فيكون صفة لله. وقد قرئ المجيد نعم، قد قرئ المجيد بالرفع نعتا لله عز وجل، وبالجر يعني المجيد نعتا للعرش، ذو العرش المجيد يعني العرش هو المجيد. وقبل أن نقرأ كلام الشيخ ننظر في معنى كلمة مجد في اللغة، فيقول ابن فارس رحمه الله في هذه المادة في اللغة ما جاء داء الميم والجيم والدال، قال أصل صحيح يدل على بلوغ النهاية، أصل صحيح يدل على بلوغ النهاية. إذن هذه الكلمة ترجع إلى هذا المعنى، بلوغ النهاية. وبعض علماء اللغة يعبر بتعبير آخر و يرجع في الحقيقة إلى هذا التعبير، كما قال مثلا صاحب المفردات الراغب الأصفهاني، قال المجد هو السعة في الكرم والجلال، السعة، السعة. وهذا يعني مؤداه إلى بلوغ النهاية، إنسان إذا بلغ النهاية في الكرم والجلال والعظمة فيكون واسع الكرم والعطاء والعظمة. قال يدل على بلوغ النهاية، ولا يكون إلا في محمود، يعني بلوغ النهاية في شيء محمود في الخير ليس في الشر. قال فالمجد هو بلوغ النهاية في الكرم، المجد بلوغ النهاية في الكرم، والماجد والمجيد. طبعا بعضهم يذكر من أسماء الله الماجد، لكن هذا الإخوة ما ورد، ما ورد في القرآن وكذلك يعني في السنة، فالأصل أن يقتصر على ما ورد من هذا المجيد، يعني بصيغة فعيل التي تدل على المبالغة، فهذا الذي يليق بعظمته جل وعلا. قال وتقول العرب ماجد فلان فلانا فاخره، ماجد فلان فلانا فاخره، فاخره يعني كأنه يعني أعلى منه، بلغ النهاية في صفة معينة فيفتخر عليه، فيقال ماجد فلان فلانا إذا فاخره. ويقولون مثلا في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار، يقولون، وهذا المثل أو هذا الكلام يذكر عند قول الله تعالى ماذا؟ في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار، الذي أخرج من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. نعم، فيقولون في كل شجر النار، في كل شجر النار، ممكن أن تستخرج النار من كل شجرة بدلكها بغيرها أو بإشعالها فتوقد النار منها، لكن قالوا واستمجد المرخ، واستمجد المرخ والعفار، واستمجد المرخ والعفار، والمرخ والعفار نوعان من أنواع الشجر. قال أي استكثر من النار، أي استكثر من النار وأخذ منها ما هو حسبهما، فهما قد تناهيا في ذلك، فهما قد تناهيا في ذلك، أي استكثر من النار، يعني هذان النوعان شديدا الاشتعال، بمجرد ما تدلك أحدهما بالآخر هكذا تستوقد نارا عظيمة منهما، استمجد بلغ النهاية في إشعال النار. قال قد تناهيا في ذلك حتى إنه يقبس منهما، حتى إنه يقبس منهما يعني يؤخذ من هذين النوعين قبس من النار ل يعني مكان آخر أو نحو ذلك. إذن يقولون في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار يعني بلغ النهاية في هذا الباب في إشعال النار. كذلك يقولون مجدت الإبل، مجدت الإبل مجودا، قالوا معناه أنها نالت قريبا من شبعها، نالت قريبا من شبعها، تكاد تشبع خلاص، نالت قريبا من شبعها. وقال قوم أمجدت الدابة، أمجدت الدابة، أمجدت الدابة أي علفتها ما كفاها، علفتها ما كفاها، أعطيتها من العلف ما يكفيها، بلغت النهاية والسعة في إعلاف هذه الدابة. قال وهذا أشبه بقياس الباب. إذن تلاحظ هذه المعاني اللغوية ترجع إلى معنى بلوغ النهاية والسعة في الشيء. ولذلك هنا يقول الشيخ حفظه الله قال وهو من الأسماء الحسنى الدالة على أوصاف عديدة لا على معنى مفرد. وهذه قاعدة مرت معنا الإخوة تتكرر كثيرا معنا، أن أسماء الله تعالى نوعان، نوع يدل على صفة مفردة، السميع يدل على صفة السمع، البصير يدل على صفة البصر، أسماء خاصة بصفات معينة. والنوع الثاني من الأسماء ما يدل على ماذا؟ على صفات عديدة، ويجمع الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهي الأسماء الجامعة، وعلى رأس هذه الأسماء لفظ الجلالة الله، الاسم الأعظم الذي تدخل فيه كل الأسماء الحسنى والصفات العليا. الله يعني المعبود حقا وحده لا شريك له، ولا يعبد إلا الكامل في كل صفاته. ثم كذلك مثلا الصمد الكبير العظيم، كذلك هنا المجيد، المجيد، فنفهم من ما سبق أن المجيد يعني هو الذي بلغ النهاية في الكمال، في كل كمال، في الشرف، في العظمة، في الرحمة، في العلم، في القدرة، في القوة، فهو واسع في علمه، واسع في كرمه، واسع في علمه، في رحمته، في قدرته. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته قال وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شاني. وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شاني. هذا معناه أن شأن الوصف الذي يوصف به الرب جل وعلا بلغ النهاية في الكمال، فشأن الوصف أعظم شاني. قال ومعناه واسع الصفات عظيمها كثير النعوت كريمها، فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق، الكمال والجلال والجمال. ولذلك أيضا يقول الغزالي رحمه الله قال فكأن شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمي مجدا. وبهذا يعني يكون الكمال إذا كان الإنسان في صفاته الذاتية كاملا، ثم قارن ذلك كمال الفعال وحسن الفعال جمال الفعال من أنه يحسن ويعطي ويكرم، يبلغ بذلك النهاية في الشرف. فصفاته الذاتية كاملة من علم وقدرة وقوة وسمع وبصر، وصفاته المتعدية كاملة من الكرام والإحسان والرزق والإكرام وهكذا. ولذلك قال بعد ذلك: وكأنه، يعني يقول الغزالي، وكأنه يجمع معاني الجليل، معاني اسم الجليل والوهاب والكريم، وكأنه يجمع معاني اسم الجليل والوهاب والكريم، كما ذكر الشيخ هنا أنه يدل على أوصاف عديدة لا على معنى مفرد، يعني يندرج فيه كل الأسماء الحسنى هذا الاسم المجيد، في علمه، في قدرته، في رحمته، في كرمه، في رزقه، في عطائه، في كذا، في كل صفاته جل وعلا. قال: الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك. إذن هذا الاسم يدل على التفرد بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق، الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك، الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه، لا مجد إلا مجده، ولا عظمة إلا عظمته، ولا جلال ولا جمال ولا كبرياء إلا جلاله وجماله وكبرياؤه. أسماؤه كلها مجد، وصفاته مجد، وأفعاله وأقواله مجد، الممجد في ذاته وصفاته، لأنه كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. الحسنى تأنيث ماذا؟ أحسن، وليس حسن، أحسن، صيغة تفضيل أحسن. فهذه الأسماء قد بلغت نهاية الحسن، بلغت الغاية في الكمال، وهذا هو معنى المجيد. وفي الحقيقة نحن لما نذكر الآن هذا الكلام فنحن إنما نمجد ربنا جل وعلا بهذا الكلام وبهذا الدرس، إنما نمجده ونعظمه جل وعلا، وهو يسمعنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا جل وعلا. هكذا المسلم الإخوة يعبد الله وكأنه يرى، حتى إذا حضرت درس علم تتعلم وتتعبد لله بهذا الدرس كأنك ترى الله، والله يسمعك، والله مطلع عليك. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقات العلم كأن على رؤوسهم الطير من تمجيدهم لله وتعظيمهم لله. ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهذه المجالس، مجالس العلم، من شعائر الله، شعائر هذا الدين، بل هذا الدين لا يكون له قوة ورفعة وعلو إلا بهذه المجالس إذا انتشرت بهذا العلم. فمن أسباب البركة في تحصيل العلم والله أن تتعلم لله وكأنك تراه، فتمجده وأنت تحضر هذا الدرس، وخاصة نحن نقرأ ما يتعلق بأسمائه وصفاته جل وعلا، فهذا من تمجيد الله. وهنا ذكر الشيخ أن قلوب أوليائه وأصفيائه قد ملئت من تعظيمه وإجلاله وتمجيده، وهذا الإخوة من أعظم ما يثير هذا الاسم في القلوب، لأن القلوب والنفوس قد جبلت على محبة الكمال. أنت إذا رأيت شخصا حسن الخلق طيبا، وما في إنسان إلا وفيه نقص، لكن هكذا ترى عنده شيء من الكمال في الأخلاق والصفات، هكذا قلبك يميل إليه ويحبه، تحبه لله وفي الله، فما بالك بالله جل وعلا؟ ولا أحد أعظم ولا أجل ولا أجمل ولا أكرم ولا أرحم ولا أكبر من الله جل جلاله. فالقلوب تتعلق به محبة وتعظيما وتمجيدا، وهذه الحقيقة ينبغي المسلم أن يعرفها جيدا. فالمجد الإخوة في الحقيقة إنما يكون بتمجيد الله وتعظيم الله، لا يكون بجمع الدنيا الفانية والجري خلفها. بعض الناس يظن أن يعني بلوغ النهاية والشرف في هذه الدنيا أنه إذا أصبح تاجرا كبيرا عنده الأموال، هكذا يطلب المال، فإذا عرف بعد ذلك حقيقة المال سقط من عينه وعرف أن الشرف ليس في هذا. وبعضهم هكذا يظن أن المجد والشرف وبلوغ النهاية في هذه الدنيا أني أشتغل وأبني بيتا وتزوج زوجة ويكون عندي أولاد وخلاص، هذه النهاية، نهاية حياتي، النهاية في الشرف والكمال. هكذا بعض الناس يظن أنه إذا وصل لهذا الأمر حصل وظيفة طيبة، راتب عالي جدا، ويعيش في الترف، خلاص هذا هو المجد. هذا في الحقيقة كله سراب. ولذلك تجد هؤلاء في النهاية يعني ما يعيشون في طمأنينة وسعادة، ويبحث عن لذات أخرى، وهكذا إلى أن يموت والعياذ بالله على هذا. وما ذاق أحلى ما في هذه الدنيا وهو معرفة الله وتمجيد الله ومحبة الله. فالقلوب الإخوة إذا عرفت يعني عظمة الله تعالى تعلقت به، وما يملك المسلم إلا أن يذكر الله تعالى ويمجد الله. قال: والله عز وجل مجد نفسه في كتابه في آيات عديدة، بل إن القرآن الكريم كله كتاب تمجيد وتعظيم لله عز وجل. لا بد تفهم هذه الحقيقة العظيمة، أن مقصد القرآن الأعظم توحيد الله، تمجيد الله، كتاب عقيدة، كتاب يربط قلبك بالله. تأمل الآن إلى الأدلة في هذا. قال: لا تخلو آية من القرآن من ذكر شيء من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة، وأعظم آية القرآن هي التي اشتملت على ذلك، فآية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم فيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء، وفيها من صفات الله ما يزيد على 20 صفة. آية الكرسي كلها تمجيد لله، الله لا إله إلا هو. والتوحيد الإخوة أعظم تمجيد لله، أعظم تمجيد وتعظيم لله توحيد الله، أن تعتقد أن الله تعالى بلغ النهاية في الكمال فلا يعبد إلا الله. لماذا؟ لأنه بلغ النهاية في الكمال. انظر إلى معنى المجيد هنا إذا قرنته بالتوحيد. فما يعبد إلا الإله الكامل الذي بلغ النهاية في الكمال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، كل هذا تمجيد لله. انظر إلى الغاية في كمال الحياة والقيومية، لا تأخذ سنة ولا نوم، إذن هذا تمجيد، هذا فيه إشارة إلى بلوغ النهاية والكمال في هذه الصفات. ثم انظر إلى التمجيد في الملك، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا هو بلوغ النهاية في الملك. الإنسان الملك قد يكون عنده مثلا مشارك آخر في الملك، هذا نقص، ما بلغ النهاية في الملك. قد يكون عنده معاون، قد يكون عنده شريك. إذا انتفت هذه الأمور يبقى موضوع الشفاعة. من ضعف هذا الملك ونقصه في ملكه أنه مثلا ما يستطيع أن يرد شفاعة أقربائه ووزرائه، لأنه يحتاج إليهم. إذا جاءه هذا الإنسان الغريب قد يرده، لكن إذا جاء عن طريق ولده أو عن طريق وزيره ما يستطيع أن يرده. لماذا؟ لأنه إذا رد شفاعة هؤلاء، هؤلاء بعد ذلك يعني ما يشعرون بفضل لهم عند هذا الملك، فقد يذهبون عن ما يساعدونهم، فالملك يحتاج إليهم، ولذلك يضطر إلى قبول شفاعتهم، فأصبح قبول الشفاعة في الحقيقة نقص، ما أصبحت الشفاعة بيد الملك، أصبحت الشفاعة بيد غيره، بيد هؤلاء الوزراء. فهذا فيه مشاركة له في ملكه، من ولده، من وزيره، من زوجته، من فلان، من كذا. ولذلك تأمل كيف الله تعالى نفى هذه المراتب الأربعة والتي آخرها الشفاعة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير. ثم ماذا قال؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا كمال ملكه. ولذلك هذا هو السر الإخوة، أن الله يقرن بين الشفاعة والملك، لأن بلوغ النهاية في الملك وحصول المجد في الملك بأن تكون الشفاعة بإذن الملك، وما يضطر إلى قبول شفاعة الغير، وهذا ما يكون إلا لله جل وعلا. انظر إلى ملوك الدنيا هكذا يحتاجون، أما الله تعالى فهذه الشفاعة التي أعطاها للأنبياء والأولياء من باب إظهار كرمهم وشرفهم فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة، قال فيحد لي حدا، فيقال أخرج هؤلاء فأخرجهم من النار، إذن بإذن الله برحمته فقط أعطاه الشفاعة حتى يظهر شرفه أمام العالمين، يكون له شيء من الشرف. لكن شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ما قبلت شفاعته، شفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه ما قبلت شفاعته، شفع بإذن الله. فقال له ما في السماوات وما في الأرض، ثم بين المجد في الملك، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم ذكر المجد في العلم، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فقال ماذا؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا المجد وبلوغ النهاية في العلم، ما أحد يحيط بشيء من العلم إلا بمشيئة الله، فكل ما سوى الله جاهل إلا إذا علمه الله. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. انظر هناك كمال في العلم، هنا كمال العلم، كمال القدرة والملك، كمال القيومية والحياة. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. وإذا تأملت في هذه الصفة العظيمة للكرسي وللعرش تدرك شيء من المجد، وتعرف قول الله تعالى ذو العرش المجيد، كيف الله يصف أيضا العرش بالمجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة بصحراء، قال وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. انظر إلى المجد والعظمة، بلوغ النهاية في الجلال والعظمة. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، هذا المجد في القدرة والقوة، ما يعجزه ويثقله حفظهما، وهو العلي العظيم جل وعلا. وكذلك هنا قال وسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن أخلصت لبيان أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة، كذلك سورة الإخلاص فيها يعني التمجيد لله، كلها تمجيد لله، تعظيم لله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم، نصفها ثناء على الله وتمجيد، والنصف الآخر يعني طلب ودعاء. فالنصف الأول تمجيد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نقرأ الحديث في هذا كما ذكره، قال روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما معنى الصلاة؟ نعم، الفاتحة. هنا معنى الصلاة الفاتحة، لأنه فسرها بعد ذلك، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين كذا، قال الله كذا، فمعنى الصلاة هنا الفاتحة، من أسماء الفاتحة الصلاة. ولذلك نستفيد من هذا الإخوة أن أعظم أسباب الخشوع في الصلاة أن تخشع في أولها إذا تلوت سورة الفاتحة، إذا مسكت نفسك من أول الصلاة خشعت في هذا الركن العظيم في مناجاتك لله، هذا من أعظم الأركان الإخوان. مقصد الصلاة صلة بالله، مناجاة لله. فإذا خشعت في هذه المناجاة العظيمة في سورة الفاتحة التي هي حقيقة الصلاة، تخشع بإذن الله في كل الصلاة، حتى أطلق على الفاتحة أنها الصلاة. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي. وهذا الإخوة على ظاهره، وهذا لكمال قدرة الله. ما تقول كيف مليون أو ملايين يصلون في نفس الوقت، كيف يكلم هذا ويكلم هذا ويقول لهذا ويقول لهذا؟ نعم، الله على كل شيء قدير، كما قال الله تعالى هنا: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، الله يتكلم حقيقة ويجيبك حقيقة، يقول حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال الله تعالى مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد، هذه لله، وإياك نستعين هذه لك، أنت تحتاج إلى الاستعانة، تستعين بالله حتى يوفقك لعبادته، وتخشع في صلاتك وتطمئن، يعينك على طلب العلم، يعينك على العمل الصالح، فهذه لك بيني وبين عبدي. وأما قول إياك نعبد فهي لله جل وعلا، وإن كانت طبعا الاستعانة أيضا تكون هي عبادة خالصة لله، لكن المقصد أن فيها إظهار حاجة العبد. قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، أعينه على مطلوبه. قال: فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. واستشعار هذا الحديث الإخوة في الصلاة من أعظم الأسباب للخشوع فيها، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه يعني حكم تارك الصلاة، نعم هكذا أظنه في هذا الكتاب، قال: لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم الشبهات لطارت القلوب فرحا وشوقا لنداء بارئها ومعبودها، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. هكذا اقرأ الفاتحة وكأنك ترى الله، واستشعر هذا الحديث. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قراءة مترسلة، آية آية، يقف على رؤوس الآيات خاصة في الفاتحة، فتستشعر هذا النداء من الله وأنت تقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، فتستشعر حقيقة أن الله يقول لك حمدني عبدي. فكيف يكون حال قلبك إذن؟ تقول الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، لأنك كررت المحامد والأسماء الحسنى وإثبات الكمال لله. ثم قال مالك يوم الدين، يقول الله ماذا؟ مجدني عبدي. وهذا هو الشاهد هنا، تمجيد لله. فأما لما وصفت الله تعالى بماذا؟ بأنه مالك يوم الدين، هذا فيه بلوغ النهاية في العظمة والكمال، لأن النهاية في الحمد والملك والرحمة والقدرة إنما تظهر متى؟ يوم الدين، لما يجازي الله تعالى الناس على أعمالهم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهذا فيه تمجيد لله إذا قلت مالك يوم الدين. الآن في الدنيا هذا يدعي الملك وهذا يدعي كذا، أما والله تعالى يملك كل الأيام، يملك أيام الدنيا والدين والآخرة. مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء يوم القيامة، لكن لماذا قال مالك يوم الدين؟ نعم، لأن ماذا؟ لماذا خص ملكه بيوم الدين؟ لأن ظهور هذا الملك، تمام ظهور هذا الملك إنما يكون في يوم الدين. الآن الملوك يدعون، والإنسان في نفسه مرات يشعر أنه والعياذ بالله مستغن عن الله، يعصي وكذا، كأنه ما يحتاج، كأنه ليس تحت ملك وهو عبد له أبدا، هكذا يفعل ما يشاء. لكن هناك يظهر الذل، الكبرياء، أن الكبرياء لله، يظهر أن الذل للعبيد. لا فرق بين ملك ومملوك وغني وفقير وشريف وضيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما قرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، قرأها ذات يوم على المنبر فقال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ يحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يقبل بها ويدبر: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ قال: فرجف به المنبر حتى قلنا: لا يخرن به، من تمجيده لله. حتى قال في الرواية: قال يحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يقبل بها ويدبر: يمجد الرب، يمجد الرب. قال: فرجف به المنبر حتى قلنا: لا يخرن به. فهنا تستشعر كمال التمجيد والتعظيم لله تعالى في ذلك اليوم. قال: والصلاة كلها قائمة على الثناء والتعظيم. إذن هذه سورة الفاتحة كما عرفنا الإخوة كلها يعني تمجيد. وهكذا الإخوة في الحقيقة الإنسان لما يتفكر في القرآن بالفعل يجد أن القرآن يربط قلبك بالله. في الفترة هذه كنت يعني أقرأ في يعني تفسير جزء قد سمع أن الدروس هناك في المسجد في هذا الجزء في جميرة، فسبحان الله بالفعل يشعر الإنسان بتمجيد الله في القرآن يعني من خلال هذا الجزء فقط، تشعر بالفعل أن آيات القرآن تدور على توحيد الله وتعظيم الله وتمجيده. سورة المجادلة، أسرة تتفكك، أعظم شيء في هذه القصة ما يفتتح الله به السورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تمجيد لله، الله يسمع كل شيء، سمعه بلغ النهاية في الكمال. ثم السور تفتتح بالتسبيح: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، طرد اليهود من المدينة، تمجيد لله، تسبيح لله. وسورة الصف في الجهاد في سبيل الله، تمجيد لله، سبح لله، لأن الجهاد إنما شرع لتمجيد الله وتسبيح الله، رفع راية لا إله إلا الله. سورة الجمعة لما يجتمع المسلمون على تزكية نفوسهم في يوم الجمعة، إنما يجتمعون لتزكية نفوسهم حتى يسبحوا الله، يمجدوا الله، يسبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى آخره. حتى في سورة الطلاق برز فيها تمجيد الله، تتكرر فيها آيات التقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا، وهكذا. في سورة التحريم لما ذكر القصة التي نزلت السورة بسببها قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. هذا المشهد هو الذي يبرز هذه القصة، تمجيد لله. واقرأ القرآن من أول إلى آخره، الحظ هذا الباب في القرآن، هذا سر القرآن ومقصد القرآن الأعظم، توحيد الله وتمجيد الله. ثم ينتقل الشيخ بعد ذلك إلى جانب العبادات، يقول: والصلاة كلها قائمة على الثناء والتعظيم والتمجيد للحميد المجيد سبحانه، أهل الثناء، أهل الثناء كله والمجد. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد. فالله تعالى هو أهل الثناء، أهلا يثنى عليه وأن يمجد جل وعلا. أحق ما قال العبد يعني هذا الكلام الحمد والتمجيد لله هذا أحق ما قاله العبد في حياته، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفع ذا الجد منك الجد ما معنى؟ نعم، ما معنى الجد هنا؟ الغنى. لا ينفع ذا الجد يعني لا ينفع صاحب الغنى غناه، يعني هنا المفعول مقدم والفاعل مؤخر، يعني لا ينفع الجد صاحب الجد، لا ينفع الغنى صاحب الغنى، وإنما ينفعه ماذا عند الله؟ ينفعه عمله، ما ينفعه غناه دنياه. قالوا في ركوعه وسجوده يعظم الله ويمجده، وإذا قعد للتشهد يثني على الله يمجده، تحيات لله وهكذا، ويختم ذلك بقوله إنك حميد مجيد. فأول الصلاة حمد وتمجيد، وآخرها حمد وتمجيد. سبحان الله، انظر الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، فيها حمد وفيها تمجيد مالك يوم الدين، وآخرها في التحيات تقول إنك حميد مجيد. فقال بل كلها قائمة على الحمد والتمجيد لله جل وعلا. وذلك الإخوة يعني جميل أن تتفكر في يعني معنى المجيد في الصلاة، وأن تنظر إلى الصلاة من خلال اسم المجيد، يعني وكما قلنا أن تتذكر أن الصلاة كلها تمجيد لله، يعني هذه الأفعال التي شرعها الله هي النهاية في كمال التعبد لله والتعظيم لله. مهما فكرت في فعل تتقرب فيه من خلاله إلى الله فيه تمجيد وتعظيم ما ترى مثل الصلاة. فالآن إذا كبرت قلت الله أكبر، تشعر أن هذا الرفع لليدين تمجيد لله، لا يوجد حركة في الدخول على الله أعظم من هذه الحركة ومن هذا القول أبدا. الصلاة تمجيد من أولها، لا يوجد حركة أعظم من أن تضع اليمنى على اليسرى وأن تطأطئ برأسك تنظر إلى محل سجودك وتقوم لله، هذا القيام في حد ذاته تمجيد لله، ما تجلس تصلي لا تقوم. ثم الفاتحة تمجيد لله، الركوع تمجيد لله، إذا قلت لك عظم الله تعالى وأنت قائم هكذا تثني ظهرك، هذا جسمك قائم على هذا الظهر على هذا العمود ينثني لله تعالى تمجيدا لله، بلغت النهاية في التعظيم، سبحان ربي العظيم. وأنت جالس لا يوجد صورة أروع ولا أعظم من صورة السجود لله في تمجيد الله والذل لله، تضع أشرف أعضاءك على الأرض، كل عضو في جسمك يسجد لله يتعبد لله، وهكذا تأمل في الصلاة تجد الصلاة كلها تمجيد، وهكذا انظر إلى سائر العبادات على أنها تمجيد لله، يعني بلغت هذه الأفعال النهاية في الكمال، فاهتم بها واشعر بعظمتها، ما تفعلها وأنت مستهينا بها، تدخل الصلاة تكبر ترفع يديك الله أكبر، لا ارفع يديك هكذا تشعر بالتمجيد، لأن هذا تمجيد لله، يعني هذا الفعل بلغ النهاية في الكمال في التعظيم والتعبد لله، تهتم به. وانظر إلى الصيام، انظر إلى الحج، كيف أنه كله تمجيد وتعظيم لله تعالى، كيف تصرخ صراخا بالتلبية تمجيدا لله وتعظيما لله، تطوف تمجيدا لله، تقف في عرفة في الحل كأنك واقف على عتبة الباب مطرودا مستكينا فقيرا تطلب من الله أن يفتح لك وأن يقربك وأن يرحمك، تبكي من الظهر إلى العصر تمجيدا لله، فتعظم بذلك العبادات في قلبك بهذا الاسم تمجد الله تعالى، وهكذا الأذكار كل ذكر تقوله فهو تمجيد لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، قال ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به. هذا حديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره تجدونه في صحيح الترغيب. فهذه الكلمات تمجيد لله تعالى، تفكر في معانيها وفي عظمتها، بلغت هذه الكلمات الغاية في الكمال في التعظيم لله، ما تجد أروع من هذه الكلمات. انظر على البدع يبتدعون في الأذكار، يقول هو 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 هو، وانظر إلى حالهم، يشابهون ما نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا. أما تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، طور تمجيد لله والتعظيم لله، أحب الكلام إلى الله، هذه الكلمات هن من القرآن الذي هو أحب الكلام إلى الله. قال ابن القيم رحمه الله: وأحسن ما قرن اسم المجيد إلى الحميد، كما قالت الملائكة لبيت الخليل عليه السلام: قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. تأمل لماذا قالوا لهم حميد مجيد. الله يحمد على كل شيء، إذا منعكم من الذرية 70-80 سنة فالله حميد، يحمد على هذا، والآن أعطاكم الذرية فتحمدونه. وكذلك هذا من آثار مجده، لأن المجد بلوغ النهاية في الكرام، في الرحمة، في القدرة. فتأمل كيف عطاء الله تعالى واسع غير محدود، أعطاهم الذرية في وقت قد يئسوا منه، يئسوا من الذرية، يعني في قالوا أتعجبين، صكت وجهه وقالت عجوز عقيم، لكن مجد الله تعالى فوق كل شيء. الله تعالى بلغ النهاية في الرحمة، في الكرم، في العطاء، يعطي حتى في هذه الحالة فهو المجيد. فما أنسب هذا الاسم في هذه الآية. قال: كما شرع لنا في آخر الصلاة أن نثني على الرب تعالى أنه حميد مجيد، وشرع في آخر الركع عند الاعتدال أن نقول ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمجد. فالحمد والمجد على الإطلاق لله الحميد المجيد. فالحميد الحبيب المستحق لجميع صفات الكمال، وهذا كما قلنا لو تذكرون في الدرس الماضي الإخوة، كلمة الحمد تثير المحبة في قلبك لما تتذكر يعني نعم الله عليك، فتشعر بمحبة الله، فالكلمة هذه تثير المحبة، الحميد، ذلك كانت أول كلمة في المناجاة لله. والمجيد العظيم الواسع القادر الغني ذو الجلال والإكرام. فإذا السر في اقتران الحميد مع المجيد ماذا؟ أن الحميد فيه ماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ أي عبودية في القلب؟ المحبة. والمجيد إشارة إلى عبودية ماذا؟ الذل والخضوع والتعظيم. وهذان ركنا العبادة القلبيان، هذا تكرر معنا كثيرا، المحبة مع الذل. إذا قلت الحميد تشعر بالمحبة، المجيد نعم تشعر بالمحبة، لكن هو أظهر في ماذا؟ في التعظيم والذل لله جل وعلا. فناسب أن يجمع بين الأمرين. قال: وفي ختم التشهد بسم الله المجيد معنى لطيف نبه عليه ابن القيم رحمه الله. قال: وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لماذا ذكر هنا الحمد والمجد لما يعني قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ قال: لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه. الآن أنت في مقام الطلب، طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء، وقلنا المجد يدل على السعة، لأنك الآن بعد هذا الثناء والتعظيم في كل الصلاة جلست تسأل حاجتك، تحيي الله، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول إنك حميد مجيد يا رب فأعطني حاجتي لسعة عطائك. وذلك قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. ثم كذلك كما ذكر الشيخ نفس الصلاة الإبراهيمية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الإخوة سؤال كل خير. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الله فيها يعني دعاء جامع لخير الدنيا والآخرة ولكل خير للإسلام والمسلمين. اللهم صل على محمد، يعني أثني عليه في الملأ الأعلى، وعلى آل محمد، على أتباع محمد، كل أتباع محمد أثني عليهم. ما ظنك بعبد يثني الله عليه في الملأ الأعلى؟ يعني هو المرحوم والموفق والسعيد ويعني المكرم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، بارك على محمد، يوم القيامة ترفعه في الدرجات العلا، تجعل له الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة، ويكون له المقام المحمود، وتبارك في سنته بعد موته، تبارك في دينه فينتصر هذا الدين ويرتفع، وعلى آل محمد تبارك في أتباعه، تبارك في المسلمين، تهديهم، توفقهم، ترحمهم، تغفر لهم، تجعلهم يتبعون السنة، يستقيمون على طاعة الله، ينصرون دين الله. كل هذا داخل في الصلاة الإبراهيمية. فهذا في سؤال يعني والسؤال عظيم وطلب يعني لسعة الفضل والعطاء من الله جل وعلا. الكل خير، فناسب أن يقرن باسمه ماذا؟ الحميد المجيد الذي يحمد على هذا ويمجد جل وعلا، فهو واسع العطاء. قال: لأن المجد يدل على كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال البر والخير وتعدد العطاء والنوال. وكذلك من المناسبات أيضا أنه كما طلب الثناء والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله أحق بالحمد والتمجيد، كما تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما تطلب الثناء يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: الله أحق بالثناء والتمجيد، فتقول: إنك حميد مجيد. نعم. قال: وأشرف أحوال العبد وأرفع مقاماته أن يكون مثنيا على ربه، معظما لجنابه، ممجدا له، ومن أعظم ذلك تلاوة كلامه المجيد. وقد وصفه تبارك وتعالى بذلك في موضعين من القرآن، قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال تعالى: قاف والقرآن المجيد. فالقرآن مجيد، أي علي قدره، رفيع شأنه، عظيمة مكانته، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فقال: وأعظم ذلك، أعظم تمجيد، إذا أردت أن تمجد الله بلسانك، أن تقرأ كلام الله تعالى، تتلو القرآن، إن القرآن كلام الله تعالى، فالذي يقبل على كلام الله هذا في الحقيقة يثني على الله، يمجد الله. ولا شيء أحب إلى الله يعني من كلامه. الآن ماذا بقي في هذه الأرض إلا القرآن والسنة من آثار الربوبية والألوهية، من آثار النعمة الربانية، القرآن والسنة. الدنيا ملعونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون ما فيها إلا ذكر الله. وأعظم ذكر الله القرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ذكر الله وما والاه، ما يعين على ذكر الله، أو عالما ومتعلما يقبل على تعلم هذا الدين. ذلك انظر إلى يعني التمجيد لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن في قيام الليل، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بآية فيها سؤال سأل، يمجد الله بهذا القرآن، يعظمه، يشعر أنه قريب من الله. بهذا يكون التعظيم والتمجيد لله. انظر إلى الأنصاري، يقال أنه عباد بن بشر رضي الله عنه، قام يحرس جيش المسلمين، فهكذا في سكون الليل اشتاقت نفسه لمناجاة الله، قام يصلي في الليل يقرأ القرآن، فرماه أحد المشركين بسهم، فانتزع السهم وأكمل الصلاة، رماه بسهم آخر انتزع السهم وأكمل الصلاة، رموا بسهم ثالث انتزع السهم ثم أكمل الصلاة سريعا وسلم. لما استيقظ المهاجر قال: ألا أيقظتني؟ قال: إني يعني كنت أقرأ سورة من القرآن فلم أحب أن أقطعها. الله أكبر. انظر إلى التمجيد للقرآن، تمجيد للقرآن، بحيث أنه إذا بدأ بسورة ما يحب أن يقطعها، يعني يشعر أن هذا ليس من الأدب والتعظيم لكلام الله والتمجيد للقرآن، أنك هكذا تقطع السورة من وسطها أو من آياتها. الآن نسمع الراديو مثلا فيه القرآن، هكذا نقفل وهو يعني يقرأ، يعني يمكن ما أكمل الآية أو على الأقل ما وصل إلى رأس الآية، ما نبالي. والله هذا من ضعف التعظيم لكتاب الله. هكذا يكون عندك تمجيد للقرآن وتعظيم للقرآن، تقبل على تلاوته وتدبره والعمل به. قال: ومما يمجد به الرب سبحانه حسن الثناء عليه تحميدا وتكبيرا وتسبيحا وتهليلا، ومن لازم ذلك سعد سعادة لا شقاء معها وفاز بخيري الدنيا والآخرة. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون، أو قال يل نعم يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، كما نرجو من ربنا ونحن نجلس هذا المجلس، هذا مجلس ذكر لله، الآن والله ملائكة تحفنا إلى السماء الدنيا. انظر إلى التعظيم من الملائكة لمجالس العلم لأن فيها تعظيم لله، كيف يمجدون الله. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، قال تقول الملائكة يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال فيقول هل رأوني، فيقولون لا والله ما رأوك، قال فيقول كيف لو رأوني، قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا، قال يقول فما يسألوني، قال يسألونك الجنة، قال يقول وهل رأوها، قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها، قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، قال فمما يتعوذون، قال يقولون من النار، قال يقول وهل رأوها، قال فيقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال يقول فكيف لو رأوها، قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد منها مخافة، قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم، قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم، قال وإذا كان جليسهم لا يشقى فكيف الشأن بهم. نسأل الله الكريم من فضله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بأس في قوله لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا، فهذا الإخوة يدلنا على أنه كلما زاد العلم واليقين ازداد التمجيد لله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كلما حققت هذه الغاية وشعرت بذلك في عبادتك ازددت تمجيدا لله وتعظيما لله، فكلما ازداد العبد في العلم وفي التفكر خاصة في العبادة، إذا دخلت العبادة تتفكر فيها كيف تعظم الله وتمجد الله من خلال هذه العبادة، تزداد تمجيدا وتعظيما لله وتحقيقا للعبودية والخضوع لله جل وعلا. وانظروا إلى تمجيد الملائكة كيف يمجدون الله ويعظمون الله، هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، وإذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم، كيف يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لأنهم رأوا ما لم نره نحن، رأوا من عظمة الله كبريائه وجلاله، فكانوا هكذا يمجدون الله ويعظمونه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في إسرافيل عليه الصلاة والسلام، قال ما طرف صاحب الصور، ما طرف ما أغمض عينه، ما طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. شوف كيف التمجيد لله، أعطاه الله الصور وأخبره أنك ستنفخ فيه إذا أمرتك، فما طرف ما أغمض عينه ولا طرفة عين، يخاف أن يؤمر في حالة أنه يغمض عينه فيتأخر عن الاستجابة لأمر الله طرفة عين. كيف بالذي يترك صلاة الجماعة أو التي تترك الحجاب أو الذي لا يستجيب لأمر الله؟ أين التمجيد لله والتعظيم لله؟ بل كيف بالذي يتكاسل عن العبادات والمستحبات وكثرة الذكر لله وقيام الليل؟ والله هذا كله من عدم تمجيد الله. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح، أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.